إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في بيان كتاب صلاة العيدين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد بقي لنا من أول الكتاب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وحدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر. يحيى ابن أيوب المقابري البغدادي ثقة عابد، وقتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني، وابن حجر علي بن حجر السعدي ثقة حافظ. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر أبو إسحاق القاري المدني ثقة ثبت. عن داود بن قيس أبو سليمان المدني ثقة فاضل. عن عياض ابن عبد الله بن سعد، عياد بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح المكي، وهو ثقة. عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد ثبت سماعه عند أبي عوانة قال: سمعت أبا سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، يخرج لصلاة العيدين، فلم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين في المسجد، وإنما كان يخرج، وذلك أن هذا عيد المسلمين، وعيد المسلمين لا يظهر إذا تفرق الناس وصلوا في المساجد، وإنما يظهر إذا اجتمعوا في مكان واحد. وعند البخاري: إلى المصلى، كان يخرج إلى المصلى. المصلى مكان فسيح بينه وبين المسجد 1000 ذراع، 1000 ذراع يعني حوالي 500 متر، نصف كيلومتر. فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس، فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، قام فأقبل. لو كان هناك منبر يا إبراهيم لنقل. قام فصعد المنبر فأقبل على الناس مثلا، لكن هنا قام فأقبل. فليس من السنة اتخاذ منبر في المصلى. قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، ببعث يعني جيش، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها. فالدين شامل لكل شيء، عبادة لله وجهاد لأعداء الله ونظر في المصالح، وكان يقول يا أبا محمد، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا. جزاه الله خير أبا محمد أن لفت انتباهنا إلى هذه السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وكرر هذا الأمر، فالصدقة بعد العيد في يوم العيد وبعد الصلاة والخطبة سنة مطلوبة. تصدقوا صدقة على الذين يتعرضون لك، فأطعموا القانع والمعتر. سبحان الله، هذا في الحج وهذا في بعد الصيام وأيضا في الخروج للصلاة. كان أبو الخير، اسم على مسمى، أبو الخير المصري، ما كان يخرج إلى المسجد إلا وفي كمه صدقة، فيضعها في المسجد قبل دخوله، حتى إنه كان إذا لم يجد يعني صدقة جعل بصلا في كمه، بصلا يتصدق به. فهذا من إيش؟ من قرن العبادة لله بالإحسان إلى الناس. هكذا دين الإسلام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، القيام بحق الله والإحسان إلى عباده. تصدقوا تصدقوا تصدقوا. ففي هذا اليوم الصلاة محفوفة بصدقتين، بصدقة قبلها وهي صدقة الفطر، وصدقة بعدها وهي هذه الصدقة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن علمنا هذا، ينبغي أننا ونحن خارجون إلى العيد تأتي بدراهم وتفكها وتجعلها في جيبك، فإذا مررت على الذين يتعرضون لك بالصدقة أعطهم، ولا تقل الناس لو عرفوا هذا أكثر التسول في هذا اليوم، ما عليهش، خليهم في هذا اليوم يتسولون، هذا يوم عيد للمسلمين. نعم، تصدقوا تصدقوا تصدقوا. وذلك أيها الإخوة أن شأن الصدقة مع العبادة عظيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأنت في العبادات تتطهر بالعبادة وتتطهر بالصدقة. انظر كيف رتب الشرع المغفرة على العبادات، على فعل الصلاة وعلى الحج وعلى الصيام. فهذه العبادات مكفرات للذنوب، فأنت تقرن هذا أيضا بالإيش؟ بالصدقة. تصدقوا تصدقوا تصدقوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عموم الناس بالصدق، ولما أتى النساء خصهن أيضا بالأمر بالصدق. فالنساء مأمورات بالصدق يوم العيد بالأمر العام بالأمر الخاص. بالأمر العام للرجال والنساء تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وبالأمر الخاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهن بالخصوص وأمرهن بالصدقة. فالصدقة مطلوبة يوم العيد من النساء أكثر من الرجال. والحمد لله يعني لا زال هذا موجودا بكثرة في النساء، فيأخذن صدقاتهن يوم العيد ويوزعن على المحتاجين. قال: وكان أكثر من يتصدق النساء، كما ذكر، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف بعد الصلاة وبعد الخطبة، فلم يزل كذلك، يعني لم يزل الأمر كذلك على سنة العيدين، تقديم الصلاة وبلا منبر، حتى كان مروان ابن الحكم الذي كانت خلافته يعني خلال سنة 64 إلى 65، كانت 9 أشهر، حتى كان مروان ابن الحكم: فخرجت مخاصرا مروان، مخاصرا له، مماشيا له، يدي في يده. وهذا من مصاحبة العلماء للأمراء، فإن الأمراء لا يستغنون عن العلماء. قال: حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت، كثير ابن الصلت هذا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة، هو وإخوته، فسكنها. روى ابن سعد بإسناد صحيح إلى نافع قال: كان اسم كثير بن الصلت كان اسمه قليل، فسماه عمر كثير بن الصلت. وقد صح سماع كثير من عمر ومن بعده، وهو تابعي مدني ثقة، وكان له شرف وحال جميل في نفسه، وله دار كبيرة بالمدينة في المصلى، قبلة المصلى في العيدين إليها، فكانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلى. المهم إن كثير هذا بنى منبرا من طين ولبن، وفي قصة أخرى أن المنبر كان يخرج له، كان يخرج، فلعل مروان يعني بعد هذا أمرهم بألا يخرجوا المنبر ويبنون له إيش منبرا. وعرفنا أن المنبر في المصلى خلاف السنة. فإذا مروان ينازعني يده، يعني كانت يد أبو سعيد في يده، فلما اقترب فنزع يده من يد أبو سعيد كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فها هنا مخالفتان: المخالفة الأولى المنبر، والمخالفة الثانية إيش؟ ها؟ أنه يريد أن يخطب قبل الصلاة. قال: وأنا أجره نحو الصلاة. فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ هذه من بركة مجاورة العالم للأمير، يصوبه ويصححه. قال له: أين الابتداء بالصلاة؟ وعند البخاري قال له: غيرتم والله. فقال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم، الذي تعلمه هذا ترك، وما الذي يعلمه أبو سعيد؟ السنة. أبو سعيد والصحابة كلهم إنما يعلمون السنة، علمهم السنة، لا رأي ولا كلام ولا فلسفة. قال قد ترك ما تعلم. قلت كلا، قلت كلا، ايش معنى كلا يا شريف؟ عندما نقول حاجات وما نعرف ايش اصلها وتركيبها. قالوا كلا هذه مركبة عند بعضهم من كاف التشبيه ولا النافية، يعني كأنها كلا مركبة، وإنما شددت لامها لتقوية المعنى، يعني بدل ما تقول كلا قالوا إيش؟ كلا. قالوا لتقوية المعنى ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين، يعني حتى ما يقال أنها كلمتان وإنما هي كلمة واحدة. هذا عند ثعلب إمام العربي، وعند غيره أنها ليست مركبة وإنما هي بسيطة. ومعناها الردع والزجر، ليس لها معنى إلا هذا، معناها الردع والزجر. قال كلا والذي نفسي بيده، يقول أبو سعيد لا تأتون بخير مما أعلم، لأن الذي يعلمه أبو سعيد ليس رأيا حتى يقال أبو سعيد يزكي نفسه، لا، وإنما هو يعني يدعو إلى السنة، لأن الذي يعلمه السنة. لا تأتون بخير مما أعلم، وفي رواية البخاري فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، ما أعلم والله خير مما لا أعلم. صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الله به العلم، ما ترك شيئا من الخير إلا دلنا عليه، ولا شرا من الشر إلا حذرنا منه، تم. فعلم الإنسان بقدر اطلاعه على هذه السنة. قال ما أعلم والله خير مما لا أعلم. قال ذلك ثلاث مرار ثم انصرف. انصرف يعني هل ترك الصلاة مع مروان؟ لا، انصرف يعني رجع في الصف وصلى معه. ففي هذا الموقف نحن نستفيد الموقف الوسط والطريقة الصحيحة مع ولاة الأمر، أنك تنصحهم ولا تجاريهم في كل ما يفعلون، وفي نفس الوقت لا تفترق عنهم. هذه سنة الصحابة والتابعين ومن بعدهم، تنصح ولا تشق العصا. نعم، فأبو سعيد قد قام بما عليه ومع ذلك صلى معهم. في رواية البخاري أنه صلى معه وكلمه في ذلك بعد الصلاة. وعند البخاري أن مروان ذكر عذرا ويعني لا يوافق عليه، قال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. قال لو صليت بالناس هيتركونه ويمشوا. نعم، فأنا أخطب بهم الأول وهم سيبقون من أجل ليش؟ من أجل الصلاة. هذا رأي، والرأي إذا كان خلاف السنة فلا معنى له، ما له معنى، ويرد على صاحبه كائنا من كان. طيب جاء أيضا ومع مروان أيضا أن الذي أنكر على مروان ليس أبا سعيد وإنما هو رجل آخر، فلما أنكر على مروان قال أبو سعيد وأما هذا فقد أدى ما عليه. فكيف يا شريف نقول يحمل هذا على تعدد الإيش الواقع؟ في واقعة أبو سعيد كان هو المنكر على مروان، في واقعة أخرى رجل قام ينكر على مروان فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه. نعم. ويدل على التغاير أن في رواية هذا الرجل أن مروان أخرج المنبر معه، وهنا في قصة أبي سعيد بنى له إيش؟ بنى له منبرا، ففي فرق بين الواقعتين. نعم. فهذه أو فهذا حديث أبي سعيد. فوائده في صفحة 457 قال فيه بيان أن الخطبة على الأرض، الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، والفرق أن المصلى يكون بمكان فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر بخلاف المسجد، ومنها استحباب الخروج إلى المصلى في العيد، ومنها إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة. لكن نقيد هذه الفائدة بماذا؟ إنكار العلماء على الأمراء بإيش؟ بشرطه، لازم هذا. نعم. وفي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المنكر عليه والي، صحيح ليس معناه أنه والي أنه لا يؤمر ولا ينهى، يؤمر وينهى لكن بالطريقة النافعة، لأن المقصود من الأمر والنهي حصول النفع والامتثال. نعم، بالطريقة النافعة التي دلت عليها السنة. أبو سعيد لما أنكر على مروان ما خرج على المنبر وقال يا أيها الناس إن هذا الأمير به وبه، وإنما كل حوار بينه وبينه، ربما بقية الناس لا يدرون ما الذي يحصل، فهو ليس إنكارا علنيا. هؤلاء الحماسيون الذين لا يريدون أمنا ولا استقرارا يتعلقون بالمتشابه، المتشابه من القرآن والمتشابه من السنة، ولبسوا على الناس دينهم لأنهم لم يلزموا العلماء الراسخين الذين يفهمون النصوص على وجوهها الصحيحة. وفيها أن الإنكار يكون باليد لمن أمكنه، صحيح، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. كيف يغيره بيده يا أبا الحارث؟ أنت مثلا في بيتك راع ومسؤول عن رعيتك، الولد ذهب وجاء بتمثال، مثلا جاء بتمثال قطة، تمثال ثعبان، تمثال، فتأتي وتكسره، لأن هذا في ولايتك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الذي لا ينكر بقلبه خلاص هذا ما عنده، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الذي لا ينكر بقلبه، إذا ما أنكر بقلبه هذا ليس بمؤمن، لأن المؤمن يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله عز وجل. طيب، أذكر لكم كلاما ثم أرد عليه. قال ابن المنيب: حمل أبو سعيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم على التعيين، يعني لابد صح فعل النبي صلى الله عليه وسلم على التعيين متعين، وحمله مروان على الأولوية. طيب بحمل من نأخذ يا شريف؟ نأخذ بحمل أبو سعيد ولا بحمل مروان؟ أبو سعيد صحابي، الصحابة أفهم الناس لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حمله أبو سعيد على التعيين وحمله مروان على الأولوية، يعني مش لازم يعني أخطب الأول وبعدين أصل، واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير أحوال الناس. والله إذا الناس تغيروا نذهب وننظر لماذا تغيروا، مش نغير السنة من أجل الناس. فرأى هذا مروان أن المحافظة على أصل السنة وهو إسماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيها. نقول أولا سماع الخطبة يوم العيد ليس بإيش؟ ليس بواجب حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بهذا، أن سماع الخطبة يوم العيد ليس بواجب، الذي يريد أن يذهب يذهب، وإنما الناس يجلسون إلى من يحبونه، الناس يجلسون إلى من يحبونه، فإذا كان بينه وبين الأمير شيء فهم يذهبون. ففي هذه الحالة الأمير ينظر في أحوال الناس من أجل أن يجمعهم على السنة. والله إن سمعوا له الناس، أنت ما تملك طباع الناس، قد يكون الأمير أميرا يعني طيبا ويحسن إليهم، لكن هم في طباعهم أنهم لا يجلسوا، خلاص يذهبوا، لكن لا نغير السنة من أجل طباع الناس وأحوال الناس. نعم. قال: ومنها استحباب مواجهة الخطيب الناس، ومنها وعظ الإمام في صلاة العيد ووصيته وتخويفه عن عواقب الأمور، فيذكر لهم الجنة والنار يوم العيد. ما يأتي فيلسوف في زماننا يقول: يا لا، ليس مناسب يوم عيد والناس في فرح وسرور نذكرهم بالنار نخرب عليهم سرورهم. قل هذه فلسفة كلها. ومنها أن بيان أن السنة بدأ تغييرها في عهد الصحابة، صحيح، يعني منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله بعد عمر، في عهد أبي بكر وعمر ما كان في نفس للبدع والأهواء أبدا، وفي صدر خلافة عثمان، في آخر خلافة عثمان بدأت البدع يعني تبزغ، وذلك لما كان في عثمان رضي الله عنه من اللين والرحمة. وهذا مما يبين أيها الإخوة أن مهابة السلطان وقوة السلطان منفعة للناس في دينهم ودنياهم. والناس هكذا في طباعهم، إذا وجدوا في الأمير رقة ورحمة يزوغون ويروغون. أنا دوما ما أنسى هذا المثال، لما كنا في التدريس، أما كان يكون المدير علينا قوي، كل واحد ملتزم ما يتأخر عن الحصة، بل يذهب يقف على الباب قبل قرع الجرس، فإذا خرج زميله مباشرة يدخل، نلتزم بالوقت. فإذا وجدنا في المدير لين من هنا ومن هنا ومن هنا، هكذا طباع الناس. نعم. ومنها أنه استدل بها على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد. قال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذا من بعده، إلا من عذر مطر ونحوه، وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. قالوا: إلا أهل مكة. ولعل هذا من أجل إيش؟ من أجل خصوصية مكة، أنها لا إيش؟ أنها لا تخلى في وقت من الأوقات، وينقلون في ذلك الإجماع. وبهذا الوجه الذي بيناه من النظر يتبين لك صحة هذا الإجماع. إلا مكة من أجل ماذا؟ هذه خصوصية لها، خصوصية لها، حتى يعني لا تخلى في وقت من الأوقات، حتى لا تخلى. سبحان الله، تذكرون أيام كورونا لما كنت تنظر إلى الكعبة والمسجد الحرام؟ شيء مخيف. نعم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، طالما أنها موجودة ويعبد عند الله عز وجل فالناس تقوم أحوالهم قياما للناس. ولذا في آخر الزمان عندما تهدم الكعبة خلاص تقوم الساعة. نعم، قال: ثم أشار الشافعي إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة. ليس كذلك، نقول للشافعي ليس كذلك، ليست القضية اتساع وضيق، صح؟ وإلا كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد والناس يجتمعون حول الإيش؟ حول المسجد بدون أن يخرج إلى المصلى. فليست القضية قضية ضيق وسعة، وإنما القضية قضية إظهار الشعار: هذا عيدنا أهل الإسلام. قال الشافعي: ولسنا معه، فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أرى أن يخرجوا منه. قال: إذا كان المسجد واسع يسع الناس، قال: لم أرى أن يخرجوا منه. هذا خلاف السنة، فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة. قال الحافظ: ومقتضى هذا كلام الشافعي أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء، لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى. كلا، خير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ما كان بقي من حديث أبي سعيد. وأما ما ذكره الإمام النووي سنذكر من كلامه كم مسألة أيها الإخوة، نذكر من كلامه 11 مسألة مستفادة من هذا الباب. المسألة الأولى: حكمها، يعني حكم صلاة العيدين. قال: هي عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة. هذا قول. وقال أبو سعيد الاستخري من الشافعية: هي فرض كفاية، فرض كفاية، يعني لا بد من أدائها من جماعة من المسلمين. القول الثالث يا أبا الحارث: قول أبي حنيفة وهو الصواب، أنها واجبة، فصلاة العيدين صلاة واجبة، وجوب عيني، وهكذا ينبغي أن يكون المتعلم الذي يتعلم المسائل يدور مع الدليل، مرة يكون حنفيا، مرة يكون مالكيا، مرة شافعيا، بحسب موافقة الحق. فالصحيح أنها واجبة. قال: فإذا قلنا فرض كفاية فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسائر الفروض، وإن قلنا أنها سنة لم يقاتلوا، وقيل يقاتلون لأنها شعار ظاهر. يعني شوف حتى الجمهور كأنهم يشكون في قولهم. أول شيء قالوا سنة مؤكدة، قالوا لو ما أدوها يقاتلون لأن هذا شعار ظاهر، ريحونا وقولوا واجب. نعم. طيب، عندك في صفحة 421 ذكر الشيخ الأثيوبي شيئا من هذا. قال ابن دقيق العيد: لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا، الشعائر، وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر ويغني عن أخبار الآحاد. وقد كان للجاهلية يومان معدان للعب، فأبدل الله المسلمين منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير والتحميد والتمجيد والتوحيد ظهورا شائعا يغيظ المشركين. طيب، شيء هذا شأنه ألا يكون واجبا؟ قال: وقيل إنهما يقعان شكرا لله على ما أنعم به من العبادات. هذا في صفحة 421. وفي صفحة 426 قال: اختلاف أهل العلم في حكم صلاة العيد، وذكر ما ذكره النووي، ثم قال الشيخ الأثيوبي: ما قاله الجمهور من أنها سنة مؤكدة هو الراجح. ليش يا شيخ؟ قال: لحديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين وغيرهم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأمله، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ يعني إيش؟ هل علي غيرها في اليوم والليلة؟ فهذا في الصلوات التي تتكرر، فهذا لا يمنع وجوب صلوات لا تتكرر، مثل صلاة الكسوف صلاة عارضة، ومثل العيدين تأتي كل سنة. فاستدلوا بهذا، ولا يخفى أن هذا يعني فيه احتمال، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. وأيضا حديث معاذ لما أرسله إلى أهل اليمن، قال: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. تأملوا في هذا. قلت: عجب لا ينقضي من الاستدلال بهذا على نفي وجوب صلوات أخرى، وذلك أن هذين الحديثين فيهما ذكر المفروض المتكررة في كل يوم وليلة، فلا ينفي وجوب غيرها مما لا يتكرر في اليوم والليلة. نعم. والدليل على وجوبها أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج حتى إيش؟ حتى ذوات الخدور من النساء، وحتى الحيض. من أجل ماذا؟ من أجل إظهار شعار الإسلام. فهذا مما يدل على وجوبها. ومما يدل على وجوبها أيضا أنها تغني عن صلاة الجمعة إذا اجتمع، فمن شهد العيد لا يلزمه أن يأتي الجمعة، والجمعة فريضة، فلا يغني عنها إلا فريضة. نعم. فهذه المسألة الأولى. الثانية: لماذا سمي عيد؟ ذكرنا: لعوده وتكرره، وقيل لعود السرور فيه، وقيل تفاؤلا بعوده، كما يقال القافلة مع أنها تذهب فيتفاءلون بعودتها ويقولون قافلة يعني راجعة. المسألة الثالثة أن خطبة العيد بعد الصلاة، قال الإمام النووي فيه دليل لمذاهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، إلا ما روي أن عثمان في شطر خلافته الأخير قدم الخطبة لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة، وروي مثله عن عمر وليس بصحيح، وقيل إن أول من قدمها معاوية، وقيل مروان، وقيل زياد بالبصرة، وقيل فعله ابن الزهري في آخر أيامه، ما أدري من هذا ابن الزهري ولم يتحيل لي البحث. نعم، في صفحة 421 ذكره أيضا، وذكر هذا الذي ذكره الإمام النووي، قال ابن دقيق العيد: قد ثبت أن الصلاة مقدمة على الخطبة في صلاة العيد، وهذا الحديث يدل عليه، وقيل إن بني أمية غيروا ذلك. نعم، ثم ذكر الفرق بين يعني خطبة العيد وخطبة الجمعة. المسألة الرابعة، قال: وفيها أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول. فنقول الإيش الأهم من هذا؟ أن يقال من سنة العيد الصدقة في يومه بعد الصلاة. الخامسة، قال: في صدقة المرأة بدون إذن زوجها، وهذا عرفناه. السادس، أن الصدقات العامة يصرفها الإمام، صحيح، وقيل فعله ابن الزبير ليس ابن الزهري، هذا خطأ، هذا ابن، قال ابن الزهري، هذا ابن الزبير. نعم، جزاه الله خيرا. السادس، أن الصدقات العامة يصرفها الإمام، صحيح، الصدقات العامة المجموعة يصرفها الإيش؟ يصرفها الإمام، بخلاف الصدقات الخاصة فالإنسان يتولى صرفها. السابعة، أن السابعة عظة النساء في العيد، وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية الرد على القاضي عياض لما قال عطاء واجب عليهم أن يفعلوا، واجب على الأئمة أن يفعلوا، يعني يعظوا النساء في يوم العيد موعظة خاصة، سواء ذهب إليهن أو خصهن بموعظة عن بعد، فيخصص الإمام في خطبة العيد آخرها يخصص جزءا منها للنساء، فعطاء رحمه الله قال حق عليهم أن يفعلوا، فهذا الذي قاله عطاء، نعم هذا الذي قال القاضي عياض، هذا الذي قاله عطاء غير موافق عليه، قال إمام النووي وليس كما قال القاضي، بل يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه ويعظهن ويذكرهن إذا لم يترتب مفسدة. الثامنة، أنه لا أذان ولا إقامة في العيد، وهذا أيضا ذكرناه في المرة الماضية ورددنا هنا على الإمام النووي لما قال ويستحب أن يقال فيها الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة؟ فالجواب على ما عليه كيف في حديث جابر أنه قال لا أذان يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، فهذا يدخل في عموم هذا الشيء المنفي قولهم الصلاة جامعة. التاسع الخروج في العيد. الخروج في العيد قال فيه دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار، وأما أهل مكة فلا يصلون إلا في المسجد من الزمن الأول. قال ولأصحابنا الشافعية وجهان، أحدهما الصحراء أفضل لهذا الحديث، والثاني وهو الأصح عند أكثرهم المسجد أفضل إلا أن يضيق. قالوا وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته. الجواب لا، وإنما حتى لا يهجر. قالوا وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لضيق المسجد. نقول أنى لكم هذا، بل هذا لإظهار شعار المسلمين كما قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. والشيخ اليوتيوبي رحمه الله يعني قصر في بيان هذا الحكم على غير عادته، في بيان إيش؟ الخروج في العيد. الخروج في العيد عندنا ها هنا يعني بحث أبحث هنا عادي. نعم، فعندنا ها هنا بحث فيه يعني شامل الاستفاضة فيما يتعلق بالخروج في العيد. قال ابن القيم في الزاد مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. الله أكبر، السنة العملية، السنة العملية تقضي على كل احتمال. مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية على ترك مسجده في صلاة العيدين وأدائها في المصلى. قال الشيخ أحمد شاكر وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك، فقال العين في شرح البخاري بعد أن ذكر الحديث وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة، لأن العين إيش؟ ها؟ حنف، ومذهب الأحناف أنه صلاة العيد واجبة. نعم، بل جاء عندهم ماذا؟ أنه إذا كان مطر أخروا لليوم الثاني، فإذا استمر المطر لا يصلوها، لا بد من البروز، لا بد من الخروج. وعن مالك السنة الخروج إلى الجبانة يعني المصلى، قال إلا لأهل مكة. وفي الفتاوى الهندية الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة، وعلى هذا عامة المشايخ. وفي المدونة قال مالك لا يصلى أو لا يصلي في العيدين، نعم لا يصلى في العيدين في موضعين. تأمل، هذا نقولنا شعار، والآن هذه فائدة من مالك، قال لا يصلى في العيدين في موضعين، لا بد الناس كلهم يجتمعون في مكان واحد. طبعا ينظر إلى اتساع يعني البلدان الآن، اتساع البلدان، مثلا نحن هنا في دبي يتم تحديد كل حي كل منطقة ويكون لهم مجتمع كبير في مكان معين، لأن لو قلت دبي كلها تجتمع في مكان واحد هذا يصعب. فقال مالك لا يصلى في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم استنى بذلك أهل الأمصار. وقال ابن قدامة في المغني: السنة أن يصلى العيد في المصلى، أمر بذلك علي رضي الله عنه، واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر. وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى، لأنه خير البقاع وأطهرها، ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام. نقول: المسجد الحرام لا خصوصية. ثم استدل ابن قدامة لما ذكر قول الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولنا، ابن قدامة يردا على الشافعي: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل وهو المسجد مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده. شوف كيف العلماء، هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، يكون عنده فطنة ونباهة ويتحرى، فمثل هذا لا يرد. كيف النبي صلى الله عليه وسلم، الشافعي يقول الصلاة في المسجد أفضل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل وهو قريب، يخرج من غرفة من حجرته على المسجد، ويتكلف الذهاب للأبعد، نعم، ويتكلف فعل الناقص مع بعده. قال: ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه. قال الشيخ أحمد شاكر: إن قول ابن قدامة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، نقول إلا من عذر هذه ما عليها دليل. قال: يشير إلى حديث أبي هريرة في المستدرك أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وصححه هو والذهب الحاكم والذهب. قال ابن القيم: إن ثبت الحديث وهو في سنن أبي داود وابن ماجه، وضعفه الألباني في رسالة صلاة العيدين، فهذا لا يصح. نعم. ومن ثم نقل كلام الشافعي الذي نقلناه الآن، أنه إذا وجد إذا كان المسجد واسعا فهو أولى من الخروج. قال ابن الحاج في المدخل، كتاب المدخل لابن الحاج، كتاب لتثبيت السنة والنهي عن البدع، قال: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج إلى المصلى وتركه، فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، فهي السنة، وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك بدعة، فعند مالك أن صلاة العيدين في المسجد مع القدرة على الخروج بدعة. قال: إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها الصلاة يعني في المسجد، ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعد، ولأنه أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين، وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليها، فقالت إحداهن: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. شوف تأمل، إحدانا لا يكون لها جلباب، هذه أولى بالرخصة، صح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما أن شرع صلى الله عليه وسلم لهن الخروج شرع الصلاة في البراح لإظهار شعيرة الإسلام. نعم، فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد، وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول، ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم رضوان الله عليهم. لا أعلم أن أحدا خالف في ذلك إلا قول الشافعي في اختياره الصلاة في المسجد إذا كان يسع أهل البلد، ومع هذا فإنه لم يرى بأسا بالصلاة. نعم، فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها، ثم استمرار العمل في الصدر الأول، ثم أقوال العلماء، إذا نشوف أحاديث واستمرار العمل وأقوال العلماء، كل هذا يدل على أن صلاة العيدين الآن في المساجد بدعة، حتى على قول الشافعي. ليش؟ لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلادنا يسع أهل البلد الذي هو فيه. نعم، ثم ذكرها هنا فائدة، قال هذه السنة التي يجتمع فيها يعني أهل الإسلام يتوجهون إلى الله بقلوبهم، تجمعهم كلمة واحدة، يصلون خلف إمام واحد، يكبرون ويهللون ويدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد، فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم، فيكون العيد عندهم عيدا. نعم، العاشرة الصلاة قبل الخطبة. طبعا قبل ذلك أيها الإخوة، في هنا إجماع نقله ابن عبد البر، قال: وقد اتفق مالك وسائر العلماء أن صلاة العيدين يبرز لها في كل بلد إلا بمكة، فإنها تصلى في المسجد الحرام، فإنها تصلى في المسجد الحرام. وذكرها هنا يعني لما صلى أبو سعيد مع مروان، مع أنه خطب قبل الصلاة، قال: وهذا يدل على صحة الصلاة بعد الخطب، ولولا صحتها لما صلاها معهم، ولكنه يكون تاركا للسنة، لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد إيش؟ مندوبة، ولذلك يجوز يعني أن لا يستمع إليها. لو بحثت لنا بس الحديث الذي فيه رخص في ترك الاستماع لخطبة العيد، فهذا جملة ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب. طبعا ما نريد أن ندخل في الباب الذي بعده لأن الوقت لا يكفي، لكن نبلغكم بس بالرخصة في عدم سماع أو في عدم الاستماع إلى خطبة العيد. أيوة، عن الفضل بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عبد الله بن السائب، ما مر علينا؟ ها؟ طيب، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ابن السائب الذي مر علينا قبل؟ نعم، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فهذا دليل الرخصة. عن عبد الله ابن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب. تعلمون أن دروس العلم أولا كانت هكذا، كانت تسمى مجالس الإيش؟ ها؟ مجالس الإملاء، الشيخ يملي كلمة كلمة، فكان العلم يحفظ، ليس كحالنا الآن، بل صار هناك الآن من إذا وجد المقطع الصوت 15 دقيقة يقول بسرعه عشان أخلص في 7 دقائق. مثل هذا الحديث لن ننساه لأنه يملى. قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. وطبعا هنا يتكلمون عن، لكن الحديث صحيح، صححه الشيخ رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.